Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا البرنامج على راديو دبنجا، يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. استقبلت مدينة بورت سودان عاصمة ولاية البحر الأحمر أعدادا كبيرة من النازحين الذين قدموا من الخرطوم ومدن السودان وولاياته الأخرى منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى انتقال المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية إلى المدينة التي صارت عاصمة مؤقتة للبلاد. اتصلت بالدكتور محمد علي حسين الخبير الاقتصادي وأستاذ الإحصاء بالجامعات السودانية، وسألته أولا عن التأثيرات الاقتصادية على حركة النزوح الكبير إلى المدينة.
حقيقة مدينة بورت سودان مدينة طولية واقعة على أرض البحر، ما كانت مهيئة لأن تستقبل كل هذه الأعداد في وقت مفاجئ، إلا أن الناس فعلا جاءت قعدت بكميات كبيرة، ومجيء الناس كعادة كل الناس في السودان ارتفعت في أسعار السكن الإيجارات، ارتفاع هائل جدا جدا لخمسة أضعاف تقريبا. أما من ناحية الأكل موجودة يعني في السودان ميناء، طبعا في أكل بيجي من عن طريق سواكن بيجي من السعودية، مكرونة غير ما أعرف روز وغيرها، كما وتوجد فعلا يعني أنا شايفه في السوق الأسعار ما غالية للدرجة دي، السكر والبتاعات كلها الأسعار يعني في شوية زيادات مع الدولار، لكن مع الانفليشن بتاعت التضخم الناس خشوا ما أثرت، ما في تأثيرين، في تأثير تضخم اقتصادي نتيجة لارتفاع الدولار، وفي تأثير نتيجة لارتفاع الطلب، الناس لما يكتروا في الحتة يزداد الطلب بشدة شديدة، وأيضا دي أدي إلى ارتفاع الأسعار. هو الجانب بتاع الدولار أثر صحيح في المركبات وإيجار المركبات.
من واقع تخصصك ومن واقع الملاحظات اللي لاحظتها في بورت السودان، هل بتعتقد نعم. إنه زيادة الأسعار تعود إلى التضخم أم إلى زيادة الطلب؟
وفي الواقع لما نجي في المفهوم الاقتصادي بسيط، زيادة الأسعار في حد ذاتها التضخم، لكن التضخم لها أسباب كثيرة، من ضمن هذه الأسباب الهلع بتاعت الدولار اللي ارتفع مع ارتفع الكلام الكثير ده. النقطة الثانية للتضخم الازدياد بتاعت الطلب، الناس عددهم كثيرة وهو بيجوا كده وكلام بالشكل ده. النقطة الثالثة ندرة الطلب نتيجة لأنه البلد ما في إنتاج، يعني الناس
ندرة العرض ندرة العرض
يس ندرة العرض، كثرة ازدياد الطلب وندرة العرض، يعني دي ثلاثة أسباب بتؤدي إلى تضافر اللي التضخم إلى ارتفاعات كبيرة. دي كلها ساهمت في السودان إنه الأسعار ترتفع بمبالغة شديدة جدا جدا، وثقافة الدولار دي بقت ثقافة موجودة في كل زول، يعني أبسط واحد بتاعت موية زايد يقول لك الدولار ارتفعت، يعني مسألة غريبة جدا جدا، وبيقوا بيزيدوا زي ما دايرين، لطالما في طلب ما عندهم مانع يزيدوا. الليلة أخذتها مثلا الجوز بخمسين، بكرة الصباح تأخذها بثمانين، بعد بكرة بمية، عادي يعني طوالها كان نورمال جدا جدا لطالما في طلب أصلا.
طيب يا دكتور، في رأيك شنو التدابير الممكن تتخذها الحكومة في ظل الظروف الحالية عشان تقلل من هذا الارتفاع في الأسعار؟
طيب أنا في تقديري الشخصي أول حاجة الحكومة مفروض يحمل إنتاج، في إنتاج هسه بسيط في المزارع، يفترض أن الحكومة تقوم بحماية المزارع من حيث الإنتاج نفسه، يعني المزارع بينتج وأحيانا بيلقى إنه يعني ما في سوق. الحكومة يفترض إنه تقوم تشتري كل الإنتاج بتاعت المزارعين الفائض من الحاجة بتاعت المواطنين عشان يكون في تخزين استراتيجي للمواد دي واحدة. الحاجة الثانية يفترض إنه يفتح فرصة للمنظمات الإنسانية عشان تدخل بالغذاءات والأدوية وغيرها وغيرها. دخول المنظمات بيساعد كثير جدا جدا. الشيء الثالث أيضا يسهل الوارد، يعني في دول زي السعودية وغيرها وغيرها ممكن الناس يستوردوا منها الغذاءات المواد الغذائية، والناس يسهلوا المسألة دي في الرسوم وفي غيره وفي غيره، على أساس إنه بيكون في فرص بتاع توفر الغذاء للفترات الجاية.
في كان كلام عن ارتفاع كبير جدا في الإيجارات في بورت السودان. لو تكلمنا أول حاجة من خلال ملاحظاتك، الارتفاع ده وصل لأي درجة؟ ومن ناحية اقتصادية برضو، ما الذي يعنيه هذا الارتفاع الكبير جدا في الإيجارات؟
كويس، الارتفاع وصل إلى درجات مبالغة. يعني هسي أنا قاعد في بيت، البيت ده يعني أنا قبل ما يجي يدخل غيري أنا سعره ما كان يفوت 100,000 جنيه. اليوم البيت ده بيت كبير، يعني مؤجرين شخصين ب 300,000 جنيه.
وصل يعني ل 600,000.
600 أنا ما أخذ ب 300، هو ما أخذ ب 300، مؤجرين اثنين.
يعني ستة أضعاف.
وطبعا كل ما يكون قريبة من قلب المدينة، في بيوت كويسة شوية، مسافات بعيدة، لكن ما في أي خدمات مميزة. في بورسلان بالذات كان قبل كده في خلافات أهلية بين القبائل، فكل ما أنت تكون على التماس من موقع الخلافات البيوت شوية رخيصة، لكن كل ما ابتعدت منها على قلب المدينة تحس إن البيوت الإيجارات غالية. فدي أدت إلى يعني ارتفاع جنوني للإيجارات. الناس فكرت، ناس البلد يعني، في إنه دي فرصة كبيرة في استثمار العقار، فكلهم بيقوا هسه بيبنوا، اللي أي زول عنده حتة دار يبني علشان يأجر، وبالفعل كويس، يعني كويسة معهم جدا جدا، ما في فرصة تانية للدخل غير عقارات والإيجار وكده. ولذلك هذا التفكير تفكير غريب حقيقة، انتهازية، يعني مسألة كون الناس تقوم تنتهز الفرص بتاعت الناس في هذه الظروف، لكن ما في ما يعني قانون أو شيء بيمنع الناس بحد المسألة ده. السقف مفتوح، يعني كأنه السوق بتاعت الإيجارات سوق حر، يعني مفتوح حسب الطلب وحسب الأرض. ما في زول يدخل يقول لي أخوانا ما تأجروا أكثر من كده. أنا أفتكر يفترض إنه الحكومة تتدخل عشان تدي يعني سقف معين يحصل، أخوانا ما تبالغوا والبيوت ما يفوت أكثر من كده، وإذا لقينا زول مثلا بيأجر أكثر من كده نتيجة لاستغلال الظرف ممكن ناخده معه موقف. ده جانب. أو الحكومة تتدخل في رفع الضرائب على الإيجارات، كل ما الإيجار كثير يخط له ضرائب كبيرة عشان يحط من السقف بتاعته بصورة تصاعدية. يعني أنا إذا الليلة مؤجر بـ100 مثلا، نقول الوحدة الضريبية قول مثلا 5%، قول في المية، لكن إذا أجرت بـ200 ما 10%، إنما أنا عملها 15%، وهكذا بصورة تصاعدية. يعني ده ممكن يحط من الارتفاع الجنوني في الأسعار، هذا ما أعتقد. يعني
لو أديتنا لمحة عامة عن الملامح الاقتصادية في بورت السودان، أنت كمراقب وكأستاذ اقتصاد، كيف بتشوف الارتفاع في أسعار الدواء، المواصلات، الكهرباء، الموية؟ كيف أوضع الحاجات دي؟ لو بدينا بتعريفة المواصلات مثلا.
كويس، هذه الأشياء مرتفعة كلها نتيجة لأنه أي زول حسب الأرض والطلب، الناس تمشي تركب المواصلات. وبالفعل يعني هي مسألة بتاعت الأسعار المؤثرة ببعضها البعض، يعني مثلا إذا ارتفع الوقود بيرتفع أسعار اللي اسمها منه المواصلات، ارتفع أسعار المواصلات بترتفع أسعار القفة، ارتفع أسعار القفة بترتفع غيرها، هكذا. هي أصلا متأثرة ببعضها البعض متداخلة، فالأسعار مرتفعة وبعدين مستفزة ببعضها البعض، يعني دي بترفع دي، دي ترفع دي، ولسه تاني هايبر انفليشن يسموه، اللي التضخم الخبيث والجامح، التضخم الجامح يعني بقدر ما دي ترتفع تاني تستفز الجانب التضخمي من جديد، يعني مسألة غريبة شديدة. يحصل قاعد يحصل في بورت السودان، يعني في كل السلع اي زول عنده حاجة بيقول لك ما تشوف البلد دي بيجي كيف. صحيح فعلا، وهو من حقه، لانه ما الشيء اللي هو بيحكه في السوق ما بيجيب له الشيء اللي هو دايره، اذا اصلا المواصلات مرتفعة والإيجارات مرتفعة وكل زول زي حاجة عنده حتى مرتفعة يضطر هو يرفع لعنده. يعني
هل في زيادة أيضا في الكهرباء والمياه ولا أسعار مستقرة كما هي؟
المياه طبعا قاعد نشرب من الكوار وكده يعني، وبالتالي هم بيرفعوا الأسعار بشكل واضح جدا جدا. ما بتقدر ترفض يعني، الليلة الجوز ب80، قبل يومين كان جوز ب50 مثلا، وقبل 3 يوم ب50، بهكذا تحس إنه المسألة مرتفعة. أنت ما بتقدر تقول له ليه رفعتها، لأنه هو عنده المبرر، بيقول لك يا أخي أنا ما بعمل ده. الموية الكهرباء حكومية طبعا وما تدفع، يعني ما شايف في ارتفاع كده ظاهري يعني بنفس المعدل، لكن في ارتفاع يعني. حتى لو خمزات معدلاتها مختلفة، في شيء مرتفع شديد جدا جدا وفي شيء منخفضة، تحس إنه الارتفاع والانخفاض تضاريسي. نعم. يعني ما بدي شكل واحد اسموس على أساس إنه تقدر تقول المعدل اللي يساوي كده.
بالنسبة للمواد الغذائية، هل في ارتفاع كبير ولا بورسودان باعتبار ميناء ما تأثرت كثير وما ارتفعت الأسعار الغذائية السلع الغذائية؟ نعم ارتفاع كبير.
ارتفعت الأسعار، جهاز القفة صعبة يعني، الخضار صعب جدا جدا. في خضار أول هي بورسودان بلد، الشيء أنا لاحظت الخضار بيجي من برا، خاصة الفواكه أيضا تجي من برا، يعني بلد ما زراعي في حد ذاتها، تجي من كسلة وتجي من وين ومن وين ومن وين. الشيء الثاني القمح وغيره بتجي كذلك من المزارع البرة. يعني بورسودان بلد مستهلك أكثر مما هي بلد منتج للإنتاج الزراعي، فلذلك كل شيء جاي من برا جاي من برا، سواء كان برا الداخلية ولا البرة الخارجية، بمعنى البرة المستوردة ولا البرة المجلوبة من داخل البلد يعني. فكلها مرتفعة حقيقة. التأثير بتاعت المواصلات بيأثر في الغذاء طوالي. الزول جاب الرز من كسلة ولا جاب من قضارف، أكسود جاب القمح من قضارف، يقول لك والله الأسعار ارتفعت، أنا بالتالي الترهيل ارتفع بالتالي أرفع الأسعار، هكذا يعني عنده مبرره.
شكرا للدكتور محمد علي حسين، الخبير الاقتصادي وأستاذ الإحصاء بالجامعات السودانية، والشكر لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن المتابعة. كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز، في أمان الله.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والأدبية السيد ناصر السيد النور، وسنتحدث في هذه الحلقة عن الدور السياسي للقبيلة أو الدولة السودانية والقبيلة، وهي كانت يعني موضوع لما قال موسوم للأستاذ السيد ناصر السيد النور في جريدة القدس العربي في شهر فبراير الماضي. أستاذ ناصر أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ رشيد، وشكرا للإستضافة على إذاعة دبنجا.
طيب يمكن السؤال الأول يعني اللي بيطرأ على ذهن أي مستمع هو لماذا يعني عادت القبيلة مرة أخرى للعب هذا الدور في السياسة في السنوات الأخيرة؟
برأيي القبيلة في السودان بشكل عام هي اللي لم تعد ولم تكن قائمة مطلقا في ظل أو في مرحلة ما بعد الاستقلال تحديدا، أو في ظل الحكومات الوطنية يعني، إذا كانت الحكومات العسكرية اللي عارفينها بسنوات الطويلة الممتدة، أو حتى الحكومات الفترات الديمقراطية في فترات قصيرة جدا. هي القبيلة موجودة، لكن ربما يعني بينخفض صوتها أحيانا في بعض الأنظمة أو في فترات محددة من تاريخ السودان السياسي، لكن هي تظل موجودة. يعني حتى في الفترة مايو تقريبا في السبعينات عندما ألغى النظام مايو الإدارات ما يسمى بالإدارات الأهلية، وهي باعتبار القيادات المهمة بالنسبة لهذه الكيانات القبلية، يعني أيضا الصلة كانت موجودة بين السلطة والقبائل، ومن ثم عادت أكثر قوة في مراحل أخرى. لكن في هذه المرحلة الأخيرة يعني يلاحظ إنه هي يعني مع الأسف يعني هي لم تكن ظاهرة لهذه الحرب المأساوية العودة القبلية، لكن المؤكد هي نتيجة لسياسات يعني ظلت ممارسة طوال 30 سنة من حكم الإنقاذ. في هذه الفترة الطويلة يعني الإنقاذ اعتمدت يعني نسبة للتوسع، وهي في جزء منها يعني هو انحياز أو محاولة هي أيضا لتقليد الأحزاب التقليدية الكبرى، إذا قلنا الحزب الاتحادي وحزب الأمة الديمقراطي. يعني إذا مثلا أطلقنا المصطلح اليوم يعني هذين الحزبين يعني اللي هما مكونات أو حواضع اجتماعية نقول إذا كان في الوسط والشمال والغرب والشرق. الإنقاذ في خلال هذه المدة الطويلة يعني استطاعت أولا هي بانهيار مؤسسات الدولة بشكل عام والتجاوز لكل الأعراف المؤسسية والإدارية في الدولة، ومن ثم اللجوء يعني للقبيلة لأن هي سند إلى حد كبير، يعني وإلى حد كبير لأنه المجموعة حزين ما عارفين مقيد فيها الوعي وربما التعليم وفي مناطق يعني متخلفة أو نقول مناطق المهمشة، ودي برضو نقطة أساسية لأن العلاقة دائما بين سلطة المركز والهامش الهامش الموجود يعني أو خارج الدائرة الجغرافية للمركز، يعني كانت الصلة دائما بتكون بزعماء القبائل في هذه المناطق يعني أكثر من أي مجموعات أخرى. لكن في فترة الحرب لأنه الدولة عاجزة تماما أو لم تعد موجودة، بعد ذلك احنا شفنا يعني انه الخطاب يعني اصبح خطاب ركيك الى حد كبير جدا، يعني خطاب تسوده نعرات عنصريه ونعرات قبليه وجهويه يعني بشكل فاضح، يعني لا يليق ابدا يعني لدوله سودانيه هي موجوده متكونه جغرافيا يعني للمده طويله دي يعني منذ الاستقلال او منذ المهديه، يعني اذا كان نقول انه حصل تزويب لهذه القبائل. لكن مع الاسف عاده القبائل الان يعني هي اصبحت احزاب السياسه السودانيه بشكل عام.
طيب يعني انت تحدثت عن مفهوم الحواضن الاجتماعيه، شنو تعريفه؟ يعني هل هو القبيله؟ هل هو مجموعه قبائل؟ هل هو الاقليم؟
هو نعم هو يشتمل على كل ما ذكرت، يعني هي الحاضنه الاجتماعيه، يعني هي انا مش عايز امشي كثير يعني في السوشيولوجيا وفي علم الاجتماع، لكن هو بتعريف في الصياغه السودانيه الان يعني في الفتره الحاليه هو يعني كثير الانتماء القبلي تحديدا للقبيله الواحده والى المجموعه القبليه، يعني زي ما نسمع الاصوات الان يعني مثلا على سبيل المثال يعني قوات الدعم السريع مثلا حواضنها في مناطق محدده في غرب السودان تعود الى قبائل محدده في غرب السودان وهكذا، يعني الحاضنه الاجتماعيه اصبحت هي الانتماء القبلي الصريح يعني الواضح، يعني ومن ثم بعد ذاك داخل هذا الانتماء هناك برضو المثل الجهوية الجغرافية الانتماء، يعني انت مثلا بتتواجد في منطقة محددة في السودان تصنف الى قبيلة محددة في السودان او الى مجموعة قبلية محددة في السودان وبالتالي الى مجموعة جغرافية بشكل عام يعني الحواضن.
لكن انت يعني يمكن تحدثت بشكل واضح عن ان الحرب زادت من وتيرة الاحتقان الاجتماعي، بل اتهمتها بانها باعث العلل في المجتمعات غير المتطورة.
اي نعم، لانه هي اصلا هي الحرب لانه هي بتخرج اسوء ما في الانسان، يعني اسوء ما في الانسان او زي ما قالوا يعني كثير من العلماء المفكرين يعني فعل غير عقلاني، يعني الانسان بيكون دائما مدفوع بالعاطفه بالتاكيد، والعاطفه في ظروف السوداني على اول شخصيه الانسان السوداني يعني اشوف انا انه العاطفه بتكون في الذهنيه السودانيه الى حد كبير جدا الى القبيله واعراف القبائل وما الى ذلك، يعني لذلك يعني هي العلل هي أصلا هي موجودة، لكن الحرب هي ربما ساعدت طبعا ومش الباب بعيد جدا لأنها تظهر لأنها تمارس لأنها تستعرض بشكل سافر جدا يعني في كل الوجهات السياسية والإعلامية والعسكرية زي ما بنشوف يعني بشكل غير مسبوق يعني في الأوقات الطبيعية، وهي موجودة في الأوقات الطبيعية لكن أقل حددة وأقل وتيرة وما تظهر بالشكل السيد، يعني ممكن في الأوقات العادية الناس كان إنه تستثمر يعني هذا التنوع على القبل أو يعني نقوله يعني هو في النهاية هو تنوع ثقافي، وزي ما كان إلى فترة قريبة السودانيين كانوا ربما بيحتفلوا بالقيم وبالقيم القبلية وفي أعراف يعني ما فيها الأخلاق والفروسية وما إلى ذلك، لكن الأمر انعكس طبعا في ظروف الحرب لابد إنه تخرج هذه العلل يعني بأشكال سيئة جدا غير مقبولة وغير مقبولة بطبيعة الحال.
طيب الدولة تحولت إلى غنيمة من وجهة نظرك؟
نعم الدولة تحولت القريمة، وليس الآن برضو أرجع لمرحلة ثانية برضو في خلال 30 سنة من حكم الإنقاذ، يعني التعامل مع الدولة، وهي الدولة في السودان إلى حد كبير يعني هي بتعني فلنقل صراحة المال العام، يعني المنصب الحكومي في السودان ماذا يعني؟ وبيعني وجهة اجتماعية، بيعني تمييز، يعني نقول قبلي طبقي إلى ما ذلك. يعني هذا الإشكال، يعني إنه صاحب إنه الدولة تكون هي أصبحت قنيمة وليست مشاركة يعني بين كل المواطنين، يعني الذين مثلا يدفعون الضرائب، المزارعين الذين يزرعون، والرعاة وغيرهم من العمال وغيرهم من الطبقات الكثيرة، هي اللي بتشكل هذه الثروة الحقيقية أو المنتج للثروة بطبيعة الحال. لكن المستفيد من يعني؟ والمستفيد صاحب المنصب، صاحب المنصب كل اللي بيكون موجود في الدولة. وطالما إنه الدولة هي أصبحت لأنه صاحب المنصب وصاحب السلطة وصاحب القرار، يعني من ذلك التصرف بلا مسؤولية وبلا محاسبة في منصب الدولة أو في أي منصب، يعني مهما كان هو منصب، حتى لو منصب وظيفي صغير يعني الشان. لكن احنا بنجد دائما يعني في الشخصية السودانية المؤسسية، مش المؤسسية يعني الشخصية السوداني الموظف، يعني هو زي بيقولوا في الدارجة قديما يعني مال الميري، يعني هو الدولة مستباحة تماما، يعني والذهاب لا يكون فعلا، لأن احنا شهدنا يعني زي ما بعد ثورة ديسمبر 2019 يعني في لجنة التمكين مثلا كل المسؤولين السابقين يعني ظهرت زيهم مثلا ثروات طائلة، يعني بأي حق يعني اللي بحقهم منصب الدولة، لذلك هي أصبحت قديمة والتفكير هي أصبح برضو تفكير قديم يعني.
طيب تسييس القبيلة أو قبلنة السياسة إلى أي مدى هو مسؤول عن حالة الحرب التي تعيشها بلادنا الآن؟
هو إلى حد كبير طبعا، لأنه ومع الأسف يعني هي حربنا أصبحت حرب قبيلة، إما قبيلة صريحة وإما قبيلة يعني نقول بالدارجة السوداني لا سكاك، يعني حتى المنظومات العسكرية وهي بالمناسبة لم تخلو أيضا من هذا التكوين هذا التكوين القبلي. ووجود هذا التكوين القبلي يعني في حالة يعني مثلا مع الأسف يعني في حرب الأهلية اتخذ الشكل الواضح هذا، يعني حتى داخل المؤسسات نفسها، لذلك كان يعني الانفجار، ومش نقول انفجار، لكن نتائج هذه الحرب عشان كده كانت كارثية، والخوف منها تكون كارثية أكثر، لأنه هي فعلا يعني استندت إلى حد كبير جدا على المكونات القبلية وما إلى ذلك. يعني لذلك يعني احنا يعني حتى بيكون خوفين أنه أن يكون من الطرفين، إذا كان من طرف الجيش أو مثلا قوات الدعم السريع في الحرب الحالية، يعني استنادهم أصبح قبلي وهو الرجوع إلى قواعد القبلية بمعنى الحواضن الاجتماعية بشكل واضح. يعني
طيب كيف يستغل النظام السابق هذه الحملات أو الأشكال القبلية أو تسييس القبيلة في محاولة العودة إلى السلطة؟
نعم، والنظام السابق هو لأنه يعني في برضو علة هي صاحبة أيضا تكوين ما يسمى بالإدارات الأهلية في تاريخ المجتمع السوداني، يعني إذا كان مدد منذ تركيا وبعد ثم مرحلة الاستعمار الإنجليزي المصري في المرحلة الثانية، يعني هذه التكوينات هي لها قابلية نسميها نقدر نقول يعني هي الانتهازية الدائمة. يعني انت لو لاحظت في تاريخ السودان هي في كل أنظمة موجودة بطبيعة الحال، موجودة في الأحزاب، موجودة في الحكومات العسكرية زي ما كانت موجودة في الإنقاذ وزي ما كانت برضو موجودة، هي فيها هشاشة، الهشاشة دي يعني بتكوينها بيخليها سهلة الاستقطاب يعني لأي جهة، لأن هي تبع السلطة، أو نقول هي بوجود الاستعمار السابق يعني هي كانت مندوبة الاستعمار، أو هي بتكون مندوبة السلطة القابضة أو السلطة الضاربة بالمعنى الواضح. في الحالة دي الاستقلال بيتم طبعا من السهل جدا، يعني من طرف مثلا النظام السابق في العودة للسلطة، يعني هو زي ما نحاول عودة السلطة عن طريق الجيش، وهذا ليس كافيا كما جرت الأمور، التعويل أصبح الآن على المكونات القبلية أو على المكونات القبلية بالمفهوم العنصري، والنظام يعني هو جيد في ذلك، يعني أو في النظام السابق يعني هم يدركون جيدا يعني كيف يستطيعون لأنه تمت الممارسة وتم التطبيق لفترات طويلة ولفترات 3 عقود، يعني هي كافية جدا بمد نقول يعني مع الأسف بالخبرة يعني في التعامل مع هذه المكونات يعني الهشة والضعيفة والمقيمة عن الوعي، يعني وما من السهل جدا يعني أن يستقل يعني فلول النظام السابق بطبيعة الحال العودة على ظهر القبيلة مرة أخرى. يعني
طيب كيف سنتجاوز هذه المعضلة في مشروع إعادة بناء الدولة السودانية؟
المعضلة قائمة بطبيعة الحال، لكن ربما أيضا من إفرازات الأخرى الإيجابية، يعني إن تكون يعني، وأنا لا أعتقد أنه أي حرب إفرازات إيجابية، لأن يعني عدد الدول السودانية يعني الآن انتشر فهم جديد تماما، يعني بين أول أقل بين أجيال الأجيال الحالية، الأجيال الشابة إلى حد كبير جدا، إنه أن تكون هذه الحرب أو فترة ما بعد الحرب لابد من إعادة الدولة السودانية. فإذا أردنا نقول إعادة الدولة السودانية أو بناء الدولة السودانية، طبعا بطبيعة الحال بيعني القضاء على كل النظم المتهالكة السابقة، واللي أساسا هي النظم القبلية. يعني احنا مثلا في الميديا اشوف كثير جدا من الشباب يكتبوا سودان مثلا واحد، سودان يجمعنا، جغرافيا تجمعنا، وطن واحد، كذا، كلها مؤشرات ايجابيه جدا في عوده الى بناء الدوله السودانيه على اسس جديده، الاسس الجديده اللي هي غير الاسس الباليه القديمه، ومن ضمنها القبليه، من ضمنها العسكر على السلطه وما الى ذلك. فهذا في وعي الشباب الحالي، انا اعتقد انه هو اكيد يعني بخبراته الجديده او حتى بمستويات التعليم المتقدمه يستطيع أن يعيد بناء الدولة السودانية على مفهوم المواطنة، على مفهوم القومية، على مفهوم التشارك في السلطة وتقاسم الثروة وما إلى ذلك. يعني الفهم سيكون جديدا يعني، رغم التحديات والمعضلات يعني الكثيرة يعني بتعترض هذا الاتجاه في طريقة تطور نحو بناء الدولة السودانية الحقيقية.
الأستاذ ناصر السيد النور، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والأدبية، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات المهمة. مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. لكم الشكر. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.